السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، فيها القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. من اتخذه صاحبا سعد، من جعله تجارته فاز، من أعطاه كله نال الرضا والهنا والسرور. القرآن كتاب الله لا يبلى بكثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. الكلمة القرآنية كلمة حية تلد المعاني المتجددة. القرآن جليس لا يمل، صاحب لا يغش. ما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. كل من يشتكي الاعوجاج، كل من يشتكي التعلق بالدنيا، كل من يشتكي أمراض القلوب، كل من يشتكي أمراض الأبدان، أيا كان المرض سواء معنوي أو مادي، هنا العلاج، هنا الدواء، هنا الشفاء. ويكفي يا أخواتي الحبيبات في هذه المجالس نقوي علاقتنا بالله، يزيد إيماننا بالله وباليوم الآخر. كل ما أقبلت على كتاب الله وقرأت القرآن وتدبرت معانيه، كل ما قوي الإيمان، ومن ثم تستقيم الجوارح وترتفع الدرجات وتغفر السيئات وتضاعف الحسنات. فأسأل الله العلي العظيم أن يعطينا مما يعطي في هذه المجالس من الرحمة والسكينة والمغفرة والرفعة، وأن يأتينا كما وعدنا سبحانه مناد من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اليوم سيكون بإذن الله تعالى من تفسير جزء عما سورة الطارق. وهذه السورة المباركة التي سميت بسورة الطارق، وسميت أيضا بالسماء والطارق، وهذا جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. ولما تسمعي هذا الكلام أنت تحيي هذه السنن المهجورة، فتقرأي ولو كل فترة بهذه السور، في سورة الطارق أو سورة البروج، حتى تحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتقرأيها في صلاة الظهر والعصر، ويكون في قلبك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. فضائل السورة وخصائصها كما تقدم الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الظهر والعصر كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه المتقدم. طيب، بيان المكي والمدني. سورة الطارق مكية نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. طب ما مقاصد هذه السورة العظيمة؟ من أهم مقاصد السورة إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى، وأنت الآن ستسمعي وستتعلمي وتعلمي أن الله هو القادر القدير المقتدر العزيز سبحانه، فهي إقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وإثبات أن هذا القرآن من عنده سبحانه، وأن العاقبة للمتقين. وأنت دائما لما تمري على القرآن ستعلمي أن العاقبة للمتقين، وهذه هي العاقبة التي يجب أن يكون في يقين في قلبك. مهما ساءت الظروف، مهما رأيت خلاف ذلك، وعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا. من أهم موضوعات السورة، من أهم موضوعات السورة القسم على أن كل نفس عليها حفظة من الملائكة، إقامة الأدلة على أن الله تعالى قادر على بعث العباد، التنويه بشأن القرآن الكريم وصدق ما ذكر فيه من البعث وإثبات أنه من عند الله تعالى، تهديد المشركين وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووعده بأن العاقبة للمؤمنين. إذن المضمون في هذه السورة أن هذه السورة تعالج أصول العقيدة الإسلامية، ويدور محورها حول البعث والنشور. وقلنا أهمية هذا الشيء، الذي يؤمن بالبعث هو أكثر إنسان مستقيم، اللي يؤمن بالبعث، اللي يؤمن أن الله سيحييه ويخرجه من قبره، وأنه سيقف بين يدي الله، وأنه سيسأله عن هذه الحياة اللي أمضاها على هذه الأرض، هو الذي ستستقيم جوارحه، قلبه، لسانه. إذن شيء مهم جدا أن نتكلم عن البعث والنشور، وهذا محور السورة. وهذه السورة تتضمن البراهين والأدلة على قدرة الله تعالى على البعث، فمن خلق الإنسان من عدم قادر على إعادته. إحنا سنتكلم على قدرة الله على بعث البشر، فمن والأدلة والبراهين ستقول لك من خلق الإنسان من عدم قادر على إعادته. تقسيم السورة من الآية رقم 1 إلى الآية 4، ابتدأت السورة بالقسم بالسماء ونجومها على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه ويتعهده من الملائكة الأبرار، من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ، إلى هنا. فهنا قسم بالسماء ونجومها على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه ويتعهده من الملائكة الأبرار. ثم ساقت هذه السورة الأدلة على قدرة الله تعالى على إعادة الإنسان بعد فنائه، وهذا سيكون من الآية 5 إلى الآية 8، من عند قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق إلى قوله تعالى إنه على رجعه لقادر. ثم بعد ذلك من الآية 9 إلى 10 أخبرت هذه السورة عن هتك الأستار وكشف الأسرار يوم القيامة، حيث لا معين ولا نصير للإنسان يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ختمت ببيان معجزة القرآن وصدقه، وتوعدت الكفر بعذاب أليم. إذن هنا من قول الله تعالى والسماء ذات الرجع إلى قوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إلى هنا نتكلم عن معجزة القرآن وصدقه وتوعد الكافرين بالعذاب الأليم. سنسمع بإذن الله تعالى تلاوة هذه السورة من الشيخ هيثم الدخين، بعد ذلك نبدأ بتفسيرها والتدبر والتأمل في آياتها ومعانيها.
الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك كما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
نبدأ بإذن الله، مستعينين بالله، متوكلين على الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الفهم والعلم، ويرزقنا العمل بما يرزقنا من هذا الفهم. أسأل الله الإعانة. في الآية الأولى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق. هنا أقسم الله بالسماء، وأقسم بالطارق الذي يظهر ليلا. إذن في هذه السورة يقسم الله بالسماء، ويقسم الله بالنجم الذي لا يرى إلا بالليل. إذن أقسم بالطارق الذي هو نجم الذي يظهر ليلا. وقال قتادة وغيره: إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. وهذا يؤيد حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى ويكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، أن يأتيهم فجأة بالليل. كان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله طروقا، أن يأتيهم فجأة بالليل. وهذا يدل على الآداب في هذه الشريعة المباركة، حتى تستقبل الزوجة زوجها بعد غياب، في حال يقبل عليها الزوج، تتجمل، تتحسن، ما تتفاجأ بقدومه وهي على حال تكره أن يراها عليه. لذلك النبي كان ينهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، أي يأتيهم فجأة بالليل. ومن هنا نقول أن هذا هو معنى الطارق، النجم الذي يرى بالليل، يطرق بالليل ويختفي بالنهار. وقال ابن عاشور في هذه الآية افتتاح السورة بالقسم، لأن الله هنا في قسمين عندنا، الواو والسماء هذه قسم، والثاني والطارق، إذن هذا القسم الثاني. افتتح السورة بالقسم تحقيق لما يقسم عليه وتشويق إليه. أنت الآن الله يقسم بعظيم، طب ما المقسم عليه؟ أنت تتشوقي لتعلمي، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم على أمر عظيم أيضا. فتشويق إلى المقسم عليه، ووقع القسم، ووقع القسم بمخلوقين عظيمين فيهما دلالة على عظيم قدرة خالقهما، هما السماء والنجوم. أو إذا لم نتكلم بأنه أن الكلام عن جنس النجوم، قد يكون نجم من هذه النجوم عظيم معروف، أو يبدو انقضاضه، أو ما يبدو انقضاضه من الشهب. وقال ابن عاشور أن الشهاب عند انقضاضه يرى سائرا بسرعة، ثم يغيب عن النظر فيلوح كأنه استقر، فأشبه إسراع السائر ليلا ليبلغ إلى الأحياء المعمورة، فإذا بلغها وقف سيره. وقال أبو السعود تنويه بشأن الطارق إثر تفخيمه بالإقسام به، وتنبيه على أن رفعة قدره بحيث لا ينالها إدراك الخلق، فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم. أنت الآن لا تري هذا النجم اللي نتكلم عنه، صحيح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى يتكلم عن أمر عظيم، يتكلم بشأنه ويخبرنا به. والآن اللي وصلوا للآلات الحديثة واللي يتتبعوا مواضيع النجوم وسير النجوم ويحب أن يتابع ذلك، يشاهد النجوم وينال، وهذا النجم الذي له صوت الطرق تتبعوا وصوروا. لكن أنت الآن أنا أكلمك عنه، هذا عالم، عالم شهادة، النجوم أمامك موجودة، السماء موجودة، والعظيم يكلمك عن أمر عظيم، عن خلق عظيم لا يعلم قدر هذا الخلق إلا هو سبحانه. فأنت من هنا تعلمي أن هذا الخلق العظيم وراءه ماذا؟ خالق عظيم. وأن هذا الخلق العظيم لابد أن يكون الذي خلقه من؟ القادر، القدير، القاهر، العزيز. فلابد أن تعلمي أن العظيم عندما يخبرك بأي خبر فهذه الأخبار صادقة. ويقول الآن أهل العلم: وقد أراد الله عز وجل عز من قائل أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيما له لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة، وأن ينبه على ذلك فجاء بما هو صفة مشتركة بينه وبين غيره، فالنجوم مضيئة متوقدة، وهذا حال هذا النجم الطارق العظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله: النجم الثاقب. إذن هنا إزالة لذلك الإبهام الحاصل بالاستفهام، وكل هذا إظهار لفخامة شأنه وإجلال محله، وهذا الذي نسميه تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى أنواع التفسير، لأنه يكون هناك تفسير القرآن بالقرآن كما الآن الله يتكلم لنا عن الطارق ويخبرنا ما هو هذا الطارق، يخبرنا أنه النجم الثاقب، وهذا أعلى أنواع التفسير. وهناك التفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، أيضا هذا من أعلى أنواع التفسير. إذا تفسير القرآن بالقرآن من أعلى أنواع التفسير، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك تفسير هذه الآية، ثم بعد ذلك السنة المطهرة، ثم بعد ذلك تفسير الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يمكن أن يتكلموا بالهوى، بل هو علم يتعلمون من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كلام العرب. وهنا أتى تفسير القرآن بالقرآن. طيب، قال ابن القيم: قل أن تجيء سورة في القرآن الكريم إلا وفيها ذكر السماء، إما إخبارا عن عظمها وسعتها، وإما إقساما بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها، وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من الميعاد والقيامة. لأنه إحنا عندنا عالم شهادة وعندنا عالم غيب، الآن أنت تستدلي بعالم الشهادة على عالم الغيب الذي خلق وأوجد من العدم وأعد وأتقن، هو سبحانه الذي يخبرك عن عالم الغيب. وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو لما نحن نقول نستدل بتوحيد الربوبية على استحقاق الله لتوحيد الألوهية. فتستدل الآن بتوحيد الربوبية، مع نحن نعرف الله سبحانه وتعالى، كيف تتعرفي على الله؟ من خلال الكتاب المنظور والمسطور. الآن الكتاب المنظور يرشدك إلى الآيات الكونية العظيمة، السماء، النجوم، الأرض، الجبال، كما أنه انفرد بخلقها، وإفراد الله بتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله من خلق وملك وتدبير وإحياء وإماتة. فأنت تقولي كما أنه انفرد سبحانه واستقل بخلقها، فلا يستحق أن يعبد إلا هو، وأنه الله الذي لا إله إلا هو المعبود الحق. وإما يكون ذكر السماء والنجوم وغيرها من الآيات الكونية استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته، وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها. فكم من قسم في القرآن بها: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى يقول: والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، والسماء وما بناها، والسماء ذات الرجع، والشمس وضحاها، والنجم إذا هوى، فلا أقسم بالخنس. فلم يقسم الله تعالى في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر، وهو سبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه. إحنا لا نرى الله، لكن نحن نرى خلق الله، ونعلم أن هذا الخلق العظيم وراءه خالق عظيم حكيم عليم. وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من ماذا؟ من غيره. طيب الآن أنت تقولي الله سبحانه وتعالى يقسم بالسماء، يقسم بالنجوم، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، والسماء والطارق. سؤال يقول الشيخ ابن عثيمين: أنت تسألي كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات مع أن القسم بالمخلوقات شرك؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بالأنبياء ولا بالملائكة، ولا تقولي والكعبة، لا يجوز، ولا بالكعبة ولا بالوطن ولا بأي شيء من المخلوقات. لماذا نكرر هذه المعلومة مع أني ذكرت قبل ذلك؟ يا أخواتي الحبيبات، هناك من يعني تعودوا، إحنا نعلم أنهم موحدات وصادقات ومحبات لله، لكن قول والنبي، طب هذا قسم، هذا حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلذلك نقول احذروا يا حبيباتي، حتى لو لسانك تعود على بعض الكلمات تقول والعياذ بالله، تقسم بغير الله والنبي وراس أبي وراس أمي والنعمة وغير ذلك من الألفاظ اللي توقعها بالحلف بغير الله والنبي عليه الصلاة والسلام، يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فتعودي على القول دائما بالقول الحق، فلا تقسمي إلا بالله، ولا تحلفي إلا بالله، ولا تقولي إلا ورب الكعبة، لا تقولي والكعبة، لا تحلفي بشيء غير الله. إذن يقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات؟ الجواب أجيبي أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهذا ليس لك. إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. فأنت لماذا دائما يكرر عليك أن انظري إلى السماء، انظري إلى الشمس، انظري إلى النجوم، انظري إلى الإتقان، انظري إلى الإحكام، انظري إلى الكمال، انظري إلى القدرة، انظري، تتعلمي عن الله سبحانه وتعالى وتعرفي الله سبحانه وتعالى من خلال الكتاب المنظور، من خلال الآيات الكونية. إحنا لا نرى الله لكن نرى خلق الله، فنعلم أن الله قوي وأن الله قادر وأن الله عليم وأن الله حكيم. كيف؟ من آياته الكونية، من خلقه، من هذه العجائب الدالة عليه. طيب الآن كما قلنا لكم سيكون تفسير القرآن بالقرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء والطارق، في الآية الثانية: وما أدراك ما الطارق. وما أعلمك يا محمد بالطارق الذي عظمته بالقسم به. وما أعلمك يا محمد بالطارق الذي عظمته بالقسم به. والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، على شيء وأمر عظيم، لأنه هو العظيم سبحانه. ما هو الآن؟ ما هو هذا الطارق؟ يأتي الإجابة في الآية الثالثة، قال تعالى: النجم الثاقب. النجم الثاقب أي هو النجم المتوقد النافذ، هو النجم المتوقد الثاقب، أي هو المضيء المنير الذي يتوقد ضياؤه ويتوهج. وقال الشيخ السعدي: المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا النجم المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. وقيل أنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذ فيها فيرى منها، وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا كما يقول الشيخ السعدي. والصحيح يقول الشيخ السعدي أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب، ليس هو مثل من قال أنه فقط زحل، لا، وكل نجم مضيء منير. فالعظيم يقسم بهذا الخلق العظيم. ما الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم؟ ما الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم؟ يلا أريد منكم أن تجيبوا على هذا السؤال. وأنا يا أخواتي دائما أقول لكم أن نفهم ونتدبر ونتعلم خير من أنك تقرأي سورة ورا سورة وإحنا نقع في تصديق العرافات والدجالات. يعني هل يعقل أن واحدة تخرج علينا وتقول فلان سيطلق، يطلق فلانة، وفلان سيتزوج من فلانة، والناس يصدقون، وراح يصير حرب في البلد الفلاني، وسيموت الرئيس الفلاني، ما الحكمة؟ هل الله سبحانه وتعالى خلق النجوم لأجل أن تأتي عرافة ولا دجال ثم يخبرنا بالأمور الغيبية؟ أنا أسأل. طيب إذا لابد أن تكوني تعلمي ما الحكمة من خلق النجوم، ولماذا خلق الله سبحانه وتعالى النجوم؟ تزيين للسماء كما أجبتم، زينة، رجم الشياطين، هداية للناس، هداية الناس لطرقهم في البر والبحر. إذا هذه الحكمة، فلا بد أن نعلم العلوم المتعلقة بالنجوم. وأنا أريد الآن أن أركز على هذا الموضوع ونحن نتكلم عن النجم الثاقب ونتكلم عن النجوم، لأن هناك من يخرج علينا وينقل لنا بعض الأخبار اللي هي على الحقيقة ليست غيبية، هي على الحقيقة ليست غيبية، لأنه الله سبحانه وتعالى يوحي بها إلى الملائكة لينزلوا بها على الأرض. وهناك من الشياطين من يسترق السمع، وتتكون هذه أو هذا الدجال أو الدجالة، هؤلاء الكهنة العرافين يتعامل مع الشياطين، فقد يكون غيب في مكان، في مكان ثاني ليس غيب، يعني واحد طلق زوجته وأخفى الخبر وشياطينها يأتوا لها بالخبر قبل ما يتم الإعلان، هي تعلن ثم يقول والله فلانة تعلم. وإما يكون هذا من خلال الشياطين اللي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يركب بعضهم بعضا ويسترق السمع وينقل هؤلاء الشياطين إلى خدامهم من هؤلاء الكهنة والعرافين. فانتبهوا، أصبحت الناس يصدقوا بالأبراج وقراءة الأبراج وقراءة النجوم ويعيشوا على أوهام. فالعلوم المتعلقة بالنجوم تنقسم إلى قسمين، قسم جائز وقسم محرم شرعا. أولا نحن نتفق، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلق النجوم؟ عشان تأتي فلانة تقرأ وفلان يستدل؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلقها زينة للسماء، رجوم للشياطين، هداية للناس لطرقهم في البر والبحر، وهذا تأخذيه من الآيات. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه آية تدلك على ماذا؟ هداية الناس. طيب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه آية تدل على أنها زينة، وجعلناها رجوما للشياطين، هذه أيضا من الأدلة لتدلك لماذا خلق الله النجوم. ثم نأتي بعد ذلك ونتكلم عن العلوم المتعلقة بالنجوم ونقول ما هو جائز وما هو محرم أصلا شرعا. ما هو الجائز؟ الجائز ما يسمى بعلم التسيير، علم التسيير، وهو العلم الذي يعلم به الحساب، تعلم فيه منازل الزراعة، يعرف به الطريق في ظلمات البر والبحر كما أرشد الله سبحانه وتعالى، يعرف به ماذا الأوقات. من الأمثلة على ذلك الاستدلال بالنجوم على أوقات البذر وغرس الأشجار، متى يكون أنسب أن تضعي هذه البذور، لا حرج في هذا العلم. الاستدلال على الجهات كالاستدلال على جهة القبلة، أيضا هذا العلوم مطلوب وهو جائز. وكذلك تمييز الفصول الأربعة، تمييز الأوقات بشكل عام، تمييز مواقع البلدان والمياه وغير ذلك، هذا كله يسمى علم التسيير، وهذا علم جائز مشروع. طب القسم الثاني اللي هو محرم، القسم الثاني المحرم شرعا من علوم النجوم هو ما يسمى بعلم التأثير، علم التأثير. الأول الجائز المشروع التسيير، أما المحرم فهو التأثير اللي مراد به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ومن الأمثلة على ذلك ما يسمى بعلم التنجيم اللي هو اليوم الآن اللي تسمعيه على الإذاعات والمحطات وفي الجرائد. علم التنجيم هو ادعاء لعلم الغيب، هؤلاء الكهنة والعرافين اللي يدعوا إنهم يعلموا شيء ما أحد يعلم إلا هم، والله حجب علم الغيب عن هؤلاء. وتعلمي أن الله سبحانه وتعالى استأثر بهذا العلم لنفسه، فمن هؤلاء من يدعي أن الأحوال الفلكية تؤثر بالحوادث الأرضية في حياة الناس، في الزواج والطلاق والانتصار والخسارة. هناك من يؤمن أن هذه الحركة للنجوم والكواكب تؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. هذا إيش تسميه أنت؟ ماذا نسمي من يتكلم بهذا الكلام؟ إذا يؤمن أن هذه النجوم وحركتها وهذه الأفلاك تؤثر في حياة الناس، هذا ماذا نسميه؟ كاهن، عراف، كذاب، دجال، هذا شرك، هذا كفر بالله، هذا كفر بالله، شرك مخرج من الدين. ومنهم من يزعم أنها تؤثر في الأرض بمشيئة الله وقدرته، يعني هو واقع في الشرك، واقع في الشرك، هو واقع واقع في الشرك. فهو يزعم أن الحوادث الأرضية هذه الأفلاك والنجوم تؤثر في حياتك الاجتماعية بالزواج والطلاق والانتصار والفوز والخسارة ومين يعيش ومين يموت، لكن تؤثر بمشيئة الله وقدرته. وأيضا هذا وقع في الشرك، لأنه يجعل ما لم يجعله الله سببا سببا. هذا حرام وهذا باطل وهذا لا دليل عليه، هو الادعاء بعلم الغيب. وأنت تعلمي أن علم الغيب لمن؟ من الذي يعلم الغيب؟ لا رسول مقرب ولا ملك أيضا من الملائكة المقربين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم تخرج علينا الكذابة والكذاب والكاهن والكاهنة والعراف والعرافة، ثم يعطوا أخبار للناس، أنت تتزوجي، أنت تتطلق، فلان سيحدث له حادث، هنا سيحدث انفجار، هذه الدولة إذا هذا ما هو؟ هذا مشرك، هذا أشرك بالله، هذا كفر بالله، عندما يدعي أنه يعلم الغيب ويخبر الناس بهذه الأخبار ويدعي أنه عنده هذا، من يأخذها من الأفلاك وحركة النجوم، وهذا كذاب. أنا أقول لكم كذاب. طب ما السر؟ يلا أجيبه، ما السر؟ كيف يعطينا بعض الأخبار؟ من تقول لنا؟ أنا ذكرت الآن، كيف واحدة تقول فلان يتطلق وفعلا يحدث الطلاق؟ أيوة، في عندهم شياطين بيتعاملوا مع الجان يا أخواتي، ما في سر، هم بيتعاملوا مع الشياطين. هم لا يمكن أن يصلوا إلى الجان، والجان تنقل لهم الأخبار اللي تقع إلا بعد أن يكفروا بالله والعياذ بالله، بعد أن يفعلوا بعض الأفعال الكفرية، مثل والعياذ بالله وضع القرآن في أماكن القذارة، أو وضع دم الحائض على كتاب الله أو البول أو غير ذلك من الأعمال الكفرية ليتقربوا فيها إلى الجان، يذبحوا لهم، يتقربوا لهم، ثم بعد ذلك يصبحوا يتكلموا معهم. لكن لا تصدقي أنت مؤمنة تبتعدي عن كل ما يلوث توحيدك، يفسد عليك دينك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني مجرد اللعب، شفتي هذا فنجان القهوة، اللعب والمزح، تقلب الفنجان وترفعه هكذا وتقعد تقرأ، تعلمي إنها لا تقبلها صلاة 40 ليلة، بس هذه الحركة واللعب والمزح، لأنه هي الآن قاعدة تعمل عمل العرافين. ويقول الشيخ صالح آل شيخ: من قرأ الصفحة التي فيها الأبراج وهو يعلم برجه، يقول برج الأسد، الحمل، اللي لا أعلم الباقي الأسماء، يعلم البرج اللي انولد فيه أو يعلم البرج اللي يناسبه، وقرأ ما فيه فكأنه سأل كاهنا، فكأنه أتى عرافا، فلا تقبل صلاته 40 يوما. طب إذا صدق، هلا إذا هو قرأ لعب وضحك 40 يوم لا تقبل له صلاة، يصلي؟ نعم يصلي، مأمور أن يصلي، لكن لا تقبل له الصلاة، واجب عليه أن يبرئ ذمته ويصلي. لكن نقول تخيل 40 يوم ما انقبلت لك صلاة. طب لو صدق الآن، هو بيلعب بيضحك بيمزح، تقرأ البرج، تقرأ برج الحمل الأسد، تقرأ الأبراج. طبعا هم كيف عملوا هاي الأسماء؟ شكل النجوم، هذا شكل أسد، هذا قالوا شكل الدلو، هذا فراحوا سموها. لكن ما نؤمن أبدا إن هي لها أي تأثير بالحوادث الأرضية، ما لها تأثير على حياتنا، ما لها علاقة بين مين يتزوج ومين يطلق، مين ينجب، مين يكون عقيم، مين يحدث عنده حرب، مين لا علاقة لذلك. طب اللي بيلعب وبيضحك وبيقرأ البرج وهو يلعب، يقول الشيخ صالح آل شيخ ما تلقى بله صلاة 40 يوم. طب لو صدق الكلام المكتوب في الأبراج، لو صدقت إنه البرج هذا يقول بعض الأخبار وهي تصدق ما كتب في برج مثل الأسد، ما حكمها؟ يقول الشيخ صالح آل شيخ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جاء في الحديث، هذا ما جاء في الحديث. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مهم جدا أن تسمعوه وأن تعلموه لأولادكم، وخاصة الآن مع انتشار الجهل وتناقل الأخبار، ويقول فعلا فلانة قالت راح يصير حرب صارت حرب، فلانة قالت إنه فلان بده يموت. طيب يا فلانة، فلانة قالت، طيب ما هي تتعامل مع الجان، أنت ليش مستغربة؟ إذا هناك قسم جائز، إحنا الآن نتكلم عن النجوم حتى تتعلمي عن العظيم، عن الخالق، أنه جعلها زينة للسماء، أنها كانت رجوما للشياطين، أن الله جعلها هداية للناس في طرقهم، نستفيد منها لأوقات الزرع، نستفيد للاستدلال على جهة القبلة، نستفيد. لكن أن نقع في والعياذ بالله في الشرك وادعاء علم الغيب، هذا القسم انتبهوا محرم، يخرج الإنسان من الملة لو آمن وصدق. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والمعافاة في الدنيا والآخرة. إذا بماذا يقسم الله سبحانه وتعالى؟ ما المقسم به هنا؟ ما المقسم به؟ المقسم به السماء والنجوم والسماء والطارق. إذا هذا هو القسم. طب ما المقسم عليه؟ في الآية الرابعة المقسم عليه كما أن القسم بالنجوم والسماء قسم عظيم، فالعظيم لا يقسم إلا بعظيم على أمر عظيم، في قوله تعالى في الآية الرابعة إن كل نفس لما عليها حافظ. إذن هنا في قوله تعالى ما من إنسان إلا وعليه ملك وعليه ملائكة حفظة، إن كل نفس لما عليها حافظ. إذن ما من إنسان إلا وعليه ملائكة حفظة. قال الشيخ السعدي هنا والمقسم عليه قوله سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عليها أعمالها الصالحة والطالحة السيئة وستجازى بعملها المحفوظ عليها. قال ابن عاشور وقد جعل جواب القسم هذا كناية عن المقصود. طب ما المقصود؟ احنا عن ماذا نريد أن نصل؟ احنا نريد أن نثبت في الآيات إثبات البعث، اللي خلق السماء من العدم، واللي خلق النجوم من العدم، واللي خلق الأكوان من العدم، واللي خلق الإنسان من العدم، هو الذي بعد فنائها سيعيدها بكن فيكون. إذا إثبات البعث. إذا قال ابن عاشور وقد جعل جواب القسم هذا كناية عن المقصود وهو إثبات البعث، فهو كالدليل على إثباته، فإن إقامة الحافظ تستلزم شيئا يحفظه وهو الأعمال خيرها وشرها، وذلك على قول، وذلك يستلزم إرادة المحاسبة عليها. طب ليش أجمع الأعمال؟ ليش إحنا بنجمع الدرجات؟ مدرسة تضع الامتحانات، الامتحان الأول الثاني النهائي، لماذا؟ لأنه رح يكون في ماذا؟ درجات، محاسبة على الدرجات، ثم سيكون هناك بعد ذلك ناجح أو راسب. نعم، طالما في حفظة وطالما في إحصاء للأعمال خيرها وشرها، هذا يستلزم إرادة المحاسبة عليها والجزاء بما تقتضيه جزاء مؤخرا بعد الحياة الدنيا، لئلا تذهب أعمال العاملين سدى، وذلك يستلزم أن الجزاء مؤخر إلى ما بعد هذه الحياة، إذ المشاهد تخلف الجزاء في هذه الحياة بكثرة. أنت الآن بتشوفي أنه كل أحد يعمل شيء بتحاسب عليه؟ أنا بسأل، أسأل سؤال، يعني الآن كل أحد بيتحاسب على أعماله؟ لا، يلا المجرم بيقتل وما يستطيع أنه يؤتوا فيه، الظالم يجور وما أحد يستطيع أنه يطبق عليه الحد، القاتل لا يقتل، السارق لا تقطع يده، العابث اللاهي يفعل ما شاء، الظالم يسفك الدماء، يأكل أموال الضعفاء. إذا ماذا نقول هنا؟ المشاهد الآن تخلف الجزاء في هذه الحياة بكثرة، لأنه إحنا في دار ماذا؟ اختبار، نحن لسنا بدار العدل والجزاء. فلو أهمل الجزاء وقيل لك ما في بعد ذلك، ما في بعد هذه الدار دار، أنت ماذا سيقع في قلبك؟ إنه هذا ظلم ولا لا؟ يعني لو قيل لك خلاص في الآن بعد اللي بيصير، كل اللي بيصير على الأرض بعد ذلك سيكون فناء وما أحد راح يتحاسب، بطون تدفع وأرض تبلع، انتهى، أنت ماذا ستقولي؟ ستقولي هذا ظلم. والله قال وما ربك بظلام للعبيد، الله يأمر بالقسط، بالقسط، وهذه الأرض وضعت بالميزان والحق والعدل، فلو أهمل الجزاء لكان إهماله منافيا لحكمة الإله الحكيم مبدع هذا الكون، وهذا الجزاء المؤخر يستلزم إعادة حياة للذوات الصادرة منها الأعمال. فالله سبحانه وتعالى يقول لك لن يفر أحد من الجزاء، أحصاه الله ونسوه، الله جعل حفظة تحصي أعمالنا وأقوالنا. إذا الآن أنت ما شاهدت الحساب ورأيت الظالم يزيد في ظلمه والطاغية يزيد في طغيانه والفاجر يزيد في فجوره، ما يقع في قلبك إلا أن الله أخر لهؤلاء حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، حتى ينزل فيهم أشد العقاب والعذاب. لماذا؟ أنت كيف استدليت أنه في بعث وأنه في حساب وفي جزاء؟ ضمنا يعني انت الان جواب القسم اللي انت بتقرايه، ان كل نفس لما عليها ماذا؟ حافظ. طب لماذا تحصى الاعمال وتحفظ خيرها وشرها؟ لماذا؟ للجزاء والحساب. اذا هنا قال البقاعي، هنا لما قال الله حافظ، هذا لا يعني انه ملك من الملائكه، بل هم ملائكه، ليس ملكا واحدا. إن كل نفس لما عليها حافظ، ليس حافظ واحد، بل المراد به الجنس من الملائكة، نحن عندنا حفظة، فبعضهم لحفظها من الآفات، وبعضهم لحفظها من الوساوس، وبعضهم لحفظ أعمالها وإحصائها بالكتابة، وبعضهم لحفظ ما كتب لها من رزق وأجل وشقاوة أو سعادة ومشي ونكاح وسفر وإقامة، كل هذا تم إحصاؤه وكتابته وبدقة، فلا يتعدى شيئا من ذلك، لا يمكن أن يسكن ساكن ولا يتحرك متحرك إلا تم إحصاؤه في مشيك، في ضحكك، في رزقك، في أجلك، في سفرك، في إقامتك، كل هذا أحصاه الله ونسوه. طب فإن قلت إن الحافظ الملائكة، يلا ما أنت تقولي إنه من الحافظ الآن؟ إن كل نفس لما عليها حافظ الملائكة، نعم صدقتي الملائكة. طب لو أنا قلت لك إنه الحافظ هو الله، ماذا تردي علي؟ ماذا تقولي لو واحد قال لك إنه الحافظ هو الله؟ إن الله هو الحافظ، نقول نعم صدقت كما قال البقاعي، لأنه الآمر لهم والمقدر على هذا الحفظ، والحافظ لهم من الوهم والزيغ، هو الحافظ الحقيقي سبحانه. يعني أنا لما أقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لما أنا أخبرك أن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، مين اللي يتوفانا؟ لو أنا قلت إنه ملك الموت، نعم صدقت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طب لما أنا أقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، نعم صدقت الله. لماذا؟ لأنه الآمر، لأنه المقدر، لأنه لن يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله. فالملائكة لا تعمل شيئا إلا بإذن الله، فالآمر الناهي هو الله، والملائكة تعمل ما أمر الله سبحانه وتعالى، أمر هذه الملائكة بتنفيذه. إذن هنا أمر جدا دقيق. يعني قال عبد الله بن مسعود عن هذا القرآن: لا تهذوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. يعني أنا مش المطلوب بس أكشف لك عن المعنى في التفسير، إحنا نريد أن نصل إلى المأمور به العبد. يعني لما تكلمنا الآن عن النجوم ورأينا المصائب اللي تقع فيها الناس بالنجوم، الواجب التنبيه يا أخواتي وتنبه اللي حولك. هذا الاستخفاف والضحك واللعب اللي قاعد يعني يحرم إنسان من صلاته 40 يوم، طب ما لابد تنبهيه إنه هذه الأبراج حرام. افهم يعني لما تمري على الآيات حاولي تطلعي من هذه الآيات ومن بين السطور ما المطلوب. طب الآن أنت سمعتي أن هذه النفوس عليها حفظة ملائكة تحصي أعمالها، وبين الله سبحانه وتعالى مهمة هذا الحافظ، مع إنه إحنا نقول ما نشاء وقت ما نشاء ونفعل ما نشاء وقت ما نشاء. طيب هل إحنا فاهمين هذه الآية؟ إحنا نعلم إنه معانا ملائكة بتحصي أعمالنا وأقوالنا، هل استشعرنا هذا الشيء فعليا إحنا نستشعره؟ في سورة الانفطار لما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهنا نقول إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني في حفظة. هؤلاء الحفظة عندما قال تعالى وإن عليكم لحافظين، هؤلاء الحفظة يحفظون على الإنسان عمله ما له وما عليه، ويجد يوم القيامة كتابا منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طبعا عادي احنا نقرأ حافظ لحافظين ونمر ونختم ختمة تنتين 10، طيب وتفعلي ما شئت وقت ما شئت وتقولي ما شئت وقت ما شئت، ما بتراجعي لا أقوالك ولا أفعالك ولا قلبك ولا النيات. هؤلاء الحفظة وظيفتهم أن يكتبوا ويحصوا على الإنسان كل شيء صغير وكبير، كل صغير وكبير ما له، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ابن عثيمين: هؤلاء الحفظة يكتبون ما يقوم به الإنسان من قول وما يقوم به من فعل، سواء كان ظاهرا كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، أو باطنا حتى ما في القلب مما يعتقد الإنسان، فإنه يكتب عليه لقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله أكبر، لو تحرك لسانك بحرف الملائكة تكتب عليك الحرف اللي أنت تكلمتي فيه اللي لفظتي. هذا الحافظ بيحفظ علينا أعمالنا. وقلنا إنه الآن المقسم عليه لإثبات البعث ضمنا، لأنه طالما أنا بتكلم عن إحصاء الأعمال كأني أنا بتكلم عن الحساب والجزاء، ولا لماذا تحصى علي أعمالي؟ لماذا يكون في ملائكة حافظين لأعمالنا يحصوا أعمالنا؟ معناه أنا سأبعث وسأسأل. هل فكرتي إن هناك ملائكة بتحفظ على ابن آدم أعماله وأقواله؟ وأفعاله وحركات قلبه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. طب إذا إحنا كل مزحنا شتم والعياذ بالله ولعن وضحك واستهزاء وكذب ومسخرة واستخفاف، ما حال القلب؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. طب وهل الملائكة تكتب علينا النكت والضحك والاستهزاء واللعب والكذب؟ طبعا، ما في كذب أبيض وأسود، لا لا كله. طب الآن أنا بخدع خدعة ما أحد يعلم مين الموقع الحساب اللي جالس يفسد في حياة الناس، ما أحد يعلم مين اللي أرسل الرسالة، ما أحد يعلم مين الهكر اللي دخل وسرق أموال الناس. لا انتبهوا. طب حتى الكلمة اللي أنا بضحك قاعدة وأنا كذبت، بس أنا ما أريد الكذب، أنا أريد أن أضحك جلسائي. ما هي الإنسان بيتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي فيها في جهنم 70 خريف. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تذل وتخضع لهذا اللسان. لسانك يا يرفعك في أعلى عليين كلمة ما بتلقي لها بال، رفعتك عند الله درجات، وبالعكس كلمة بتهوي في جهنم في الإنسان 70 خريفا والعياذ بالله. هذا الإنسان إذا أصبح فالأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والملائكة تحصي والملائكة تكتب والناس تلعب والناس تلهو والناس تكذب والناس تخدع والناس تغدر والناس تخون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت عن سوء فسلم. التحريض، نقل الكلام، النميمة، الإفساد بين ذات البين، كل هذا تم إحصاؤه وكتابته على الإنسان. الله سبحانه وتعالى ينادي علينا في سورة الأحزاب ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طب يلا اسمعي اللي بعد ذلك، اسمعي بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ماذا؟ فقد فاز فوزا عظيما. اللي يريد أن الله يصلح أعماله يصلح أقواله، فما في داعي للكذب والضحك وكثرة المسخرة والاستهزاء والاستخفاف ونقل الكلام وإفساد ذات البين وفلانة قالت لا والله والله. هذا يعني نسأل الله العفو والعافية والسلامة. قل من الآن يتقي الله في قضية قالوا قلنا وذهبوا فعلنا. طب وبعد ذلك ماذا ستأخذ؟ ماذا ستأخذي؟ تخيلي كل ما تلفظت بلفظ الحافظ كتب عليك أعمالك. هذه النفوس اللي خلقها الله معها حفظة، معها ملائكة تحفظها وملائكة تكتب عليها، حفظ وكتب. والله سبحانه وتعالى جعل لكل نفس، كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات. ولو ما معنى حافظ كان انظري كم نتعرض إلى الحوادث وتقولي الله لطيف بعباده. تأتي ضربة السكينة بجانب عين الطفل، يقع الطفل بجانب السيارة، يعني بينه وبين الموت كان يعني فقط تقولي درجة وكان الولد مثلا حصل حادث. صحيح؟ أنت تعلمي من معه؟ معاه ملائكة. الله قال له معقباته، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن هؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان الأطفال الكبار اللي عينك حفظها من الضربة، كان معاكي ملائكة من بين يديك ومن خلفك. إذا هؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان. طب أنت تقولي فعلا فلان قدر الله وحصل كذا. نعم، لأن الله خلى بينه وبين الأقدار. هذه الملائكة يحفظونه من من؟ من الشياطين، وأنت تعلمي أن الشياطين تجتال ابن آدم. يحفظونه من الشياطين أن تتخطفه أو تؤذيه. يحفظونه من العوارض والأخطار والآفات حتى يأتي قدر الله. يعني معنى ملائكة إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظونه من الشياطين، يحفظونه من العوارض والأخطار والآفات حتى يأتي قدر الله النافذ إلى هذا الإنسان فيخلى عنه حتى ينفذ فيه القدر. الملائكة تتخلى عنه لأن الله عز وجل يقدر أن هذا القدر يجب أن ينفذ في ابن آدم. غير ذلك الملائكة معنى. والملائكة التي تتعاقب على الإنسان في الليل والنهار، كما قال الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وذلك قول الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهود بالملائكة. وهذا الذي جاء في الحديث اللي ذكرت. إذا نحن معنا حفظ وكتب. إن كل نفس لما عليها حافظ، نحن معنا حفظ ومعنى كتب. الحفظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طب والكتبة اللي يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من آدم إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. واتقوا الله ويعلمكم الله. فالملائكة معنا، الملائكة لا يفارقون. الملائكة الكرام لما تسمعي: إن كل نفس لما عليها حافظ، الملائكة الكرام يصحبون بني آدم من يوم تكوينه، من يوم تكوينهم في بطون أمهاتهم، حتى نزع أرواحهم من أجسادهم يوم موتهم، وهم يصحبونهم في قبورهم وفي الآخرة. من أولى الناس بالحياء؟ يعني إذا ما عندك كبير أو عندك أحد ينظر إليك، الملائكة معك. والله أعظم من الملائكة. إذن الملائكة الآن، هذه النفس لا تفارق من الملائكة إلا بإذن الله. فالملائكة يصحبون بني آدم من يوم تكوينهم في بطون أمهاتهم حتى نزع أرواحهم من أجسادهم يوم موتهم، وهم أيضا يصحبونهم في قبورهم وفي الآخرة. صحبتهم في الدنيا، صحبة الملائكة لنا في الدنيا، يقومون عليه عند خلقه. وهذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. إذا هذه الملائكة معك وأنت في الأرحام، يكتب له أجله ورزقه، شقي أم سعيد. إذا الملائكة وهم ملائكة يسأل رب العزة: أذكر أم أنثى؟ ويأتي الآن اللي بيرجم بالغيب وبيدعي العلم يعطيك الأخبار، والملائكة الأبرار يسألون الله. إذا يقومون عليه في الكتابة، هذه الكتابة اللي لما يكون في بطن أمه، وحراستهم لابن آدم أيضا يكون معاه، كما قلنا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وبين ترجمان القرآن ابن عباس عن المعقبات من الله، هم الملائكة جعلهم الله ليحفظوا الإنسان من أمامه ومن ورائه. فإذا جاء قدر الله الذي قدر عليه أن يقع به، سواء كان حادث أو مصاب، تخلوا عنه، تخلوا عنه حتى تنفذ فيه الأقدار. طب أنا أسأل الآن السؤال، كم من الملائكة معنا؟ كم معنا ملائكة؟ من تقول لنا كم من الملائكة يكون مع ابن آدم؟ يلا فكروا إلى أن أصل إلى الإجابة. وقال مجاهد: ما من عبد، قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه. اسمع، وين تحفظك الملائكة؟ موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. يعني أنت معك ملائكة في نومك، يلا احمد الله، احمد الله. أبنائك، أنت كل مرة تقولي الله لطف بالولد، كان سيقع كذا، ربي لطف فيه، كان سيقع صحيح. طيب يلا، أنت معك ملائكة في نومك، في يقظتك، في سيرك، بيحفظوك من الجن، بيحفظوك من الإنس، من الحشرات، ما بيصيبك شيء إلا الملك يقول وراءك أمامك، كأنه هذا التنبيه اللي يأتيك مش من قبل نفسك، في معك ملائكة، معك حراس بيحرسوك بإذن الله. أنت إيش تفعلي حتى تشكري الله؟ أنت ماذا يعني ما عمرك سألتي نفسك هذا السؤال؟ ما الشيء اللي يجب أن أفعله حتى أشكر الله على هذا العطاء؟ فالحفظة اللي بيرسلهم الله يحفظون العبد، معاه حراس في نومه وفي يقظته بيحفظوه من الجن، من الإنس، من الحشرات، يعني شيء خلق عظيم. طب القدر لما يأتي، لما الله سبحانه وتعالى يشاء أن يجري عليه الأقدار، خلاص الملائكة اللي معاه بتتخلى عنه حتى تنفذ في أقدار الله. فتعلمي كم هذا العبد، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وسخر لهذا الإنسان، ومش مطلوب من العبد إلا أنه يعبد الله. طب إذا أولا قلنا معاه منذ أن يكون في بطن أمه، هذا في الدنيا بنتكلم، في الحراسة لابن آدم، حراسة ابن آدم، الملائكة اللي معاه اللي بيكتبوا له الحسنات والسيئات، الكتبة، مش قلنا في عندنا حفظة وفي عندنا كتبة اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات. ما من أحد من الناس إلا وله ملكان يكتبان أعماله من الخير والشر، من صغير أو كبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، يكتب صاحب اليمين الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. طيب والسيئات، يعني انت لو واحد يضعوه عليكي مشرف وبيشوفك بتعملي اشي غلط، ما بيصدق، يكتب يكتب يكتب، صحيح؟ يعني فرصة لا شيء يكتبه، هكذا البشر يعني. لكن الله رحيم بعباده، الله الغفور الرحيم. انت تعلمي انه انت كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، شوفي من رحمة الله، وانه رحمته سبقت غضبه وعذابه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن صاحب الشمال اللي بيكتب السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر، إن ندم واستغفر الله منها ألقاها، ما كتبت عليه، وإلا كتبت عليه واحدة. صاحب الشمال، هلا مش إحنا اليمين بكتب الحسنات وعلى صاحب الشمال بكتب السيئات؟ صاحب الشمال يأمر الله 6 ساعات ما يكتب عليك السيئة. إذا ندمتي واستغفرتي لن تكتب، لكن إذا ما استغفرتي وتبتي تكتب عليك واحدة، لكن الحسنات واحدة ثم تضاعف، حتى تعلمي أن الله يضاعف الحسنات ولا يكتب السيئة إلا بواحدة. إذا علمنا، يلا إحنا الآن تكلمنا عن ماذا؟ عن عدد الملائكة، وأنا سألت لما أنت قرأت الياء الآن في واحد على اليمين واحد على الشمال، واحد من أمامك كما قلنا له معقبات من بين يديه ومن خلفه، واحد من الأمام واحد من الخلف، كم أصبح الآن؟ واحد على اليمين واحد على الشمال بيكتب الحسنات والسيئات، واللي بيحفظونه في حفظة وفي كتبة، الكتبة اللي على اليمين والشمال والحفظة اللي أمامك وخلفك، كم صار عددهم؟ كم صار عددهم؟ واحد يمين واحد شمال، واحد في الأمام واحد في الخلف، 4 ملائكة. يتبين إنه ابن آدم معاه 4 ملائكة في النهار و4 بالليل. وقال ابن كثير في قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار، حرس بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فإثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه. إذن هي 4 أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل، والله أعلم وأحكم. هذا كما جاء من كلام أهل العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا التعظيم لما نقرأ هذا العلم العظيم. إذن العظيم يقسم بالسماء والنجوم، والمقسم عليه أمر عظيم أيضا، إنه كل أعمالك يا بني آدم وأقوالك حتى ما يقع في قلبك الملائكة تكتب عليك. الله الآن يقول لك في الآية الخامسة أمر عظيم، من أعظم الأمور اللي تستدلي فيها، أعظم الأمور اللي تستدلي فيها على إنك راح تبعثي، راح تبعثي، وإنه ما في داعي للشك والتشكيك الناس في البعث. الله ماذا يقول؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. إذن فلينظر الإنسان مما خلق، ما مناسبة الآية لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ؟ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول أمره ونشأته الأولى، من أنت؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى يعلم أن من أنشأه في أول مرة قادر على إعادته وجزائه على الأعمال اللي عليه حافظ، فيعمل لذلك ولا يملي على حافظه إلا ما يسر في عاقبته. لما أنت افعلي يقال لك افعلي ما شئت، قولي ما أردت، لكن اعلمي أن الله سيحاسبك على أقوالك وأعمالك، واعلمي أن الله سيعيد خلقك اللي أنشأك أول مرة من العدم، هو اللي سيعيد إحيائك، هو الذي سيجازيك ويحاسبك على أقوالك وأعمالك اللي كتبها عليك الحافظ الكتبة. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان هنا ليس نظر الرؤية، هو ليس المراد الرؤية البصرية بل الفكرية نور البصيرة. فلينظر الإنسان متفكرا من أي شيء خلقه ربه سبحانه، وأيضا تكون الرؤية البصرية، انظري حولك، ما كان الفتاة تزوجت وما كان شيء في بطنها، بعد ما تزوجت من وين أتى هذا الجنين؟ أنجب الطفل، طب من وين أتى هذا الطفل؟ فتأتي هنا ماذا؟ نور البصيرة، الرؤية الفكرية. فلينظر الإنسان متفكرا نظر الفكر والاستدلال الاعتبار، فلينظر نظر الفكر والاستدلال والاعتبار بنور بصيرته وبنور بصره. وقال الشنقيطي: تنبيه له على حقارة ما خلق منه ليعرف قدره ويترك التكبر والعتو، ويدل على قوله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من ماء مهين، من ماء مهين. يعني لما تنظري إلى جدال الناس والنقاش في أحكام الله، وكيف بيحللوا الحرام وبيحرموا الحلال، والعبث في الشريعة وتغيير الأحكام، والجدال ساعات، وكأنهم يريدوا أن يلغوا الدين، يلغوا الأحكام الشرعية، ما يريدوا إلا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلينظر هذا اللي بيجادل في شرع الله، اللي بيتكبر على أوامر الله، اللي بيجعل القرآن وراء ظهره، اللي بيجعل السنة وراء ظهره، ينظر يفكر في إيش مخلوق هو. اطلعي على ضعفك، اطلعي مين أنت أصلاً اللي تقفي أمام شرع الله، من أنت الذي تتكلم في القرآن وترد هذه الآية وترد هذا الدليل وتقول هذا لن أفعل ولن أطبق، وأنا إذا اقتنعت بفعل وإذا ما اقتنعت لن أفعل، من أنت؟ هذه الآية: فلينظر الإنسان مما خلق. فالآية فيها عظة للإنسان وتنبيه له على معرفة خلقه وضعف تركيبه، وعلى ما يزيل به دواعي الكبر والنخوة عن نفسه، فلا ينازع فيها خالقه الذي لا يشارك في الكبرياء والعظمة، ولا يستطيل به على المخلوقين. لا تتكبري لا على الخالق ولا على المخلوق. من أنت يا إنسان؟ من أنت اللي بتحمل العذرة والقذرة؟ أنت ما كنت شيء، كنت من ماء مهين، أصلا ما كنت إلا ماء مهين، ثم أتيت ضعيفا حشرة بعوضة ممكن ترهقك حرارة، بعد ذلك أنت ماذا؟ إلى فناء وإلى زوال. على ماذا نستكبر؟ على شرع الله؟ على ماذا نستكبر؟ على خلق الله. إذ من يكون هذا بدء خلقه ثم يصير آخره إلى البلا والرفات، إلى أن يجدد الله خلقه بالنشور يوم يحيي العظام النخرة والأجسام البالية، جدير بألا يفارق الذل والاستكانة في جميع الأحوال. لما تعرفي حقيقتك ومن أنت، وإنه أنت أصلا ما كنت، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم يأتي في الدنيا ضعيف عاجز فقير يحمل القدر، ثم بعد ذلك إلى زوال، كل من عليها فان، لماذا نتكبر؟ إيش اللي يجعلك أصلا تشعري إنك أنت أفضل من غيرك؟ اسم؟ معك مال؟ حافظة لكتاب الله؟ عندك القراءات؟ عندك علوم مش عند الناس؟ عندك مال مش موجود عند الناس؟ أنت جميلة أكثر من الناس؟ ما الذي يجعلك أصلا؟ طيب أنا سأخبرك بخبر، كل هذا إلى زوال. ما هو الذي إلى زوال؟ تخيل الإنسان في أول ليلة في قبره اندفنت بشعرها وجمالها وزينتها وفساتينها، وين وين راح؟ يبلى الشعر ويبلى الوجه ويبلى كل شيء، يبلى. فلما تعرفي انه هذا مرتع الدود، يزول من قلبك انك تنظري الى نفسك. لا يدخل الجنه امرئا في قلبه مثقال ذره من كبر. وكل اللي استكبروا على امر الله، كل اللي استكبروا على شرع الله، كل اللي استكبروا على خلق الله، اعلموا يا أخواتي الحبيبات، هم ما يعلموا أصل خلقتهم، ولو فكروا لدقيقة لاستحوا من أنفسهم. الله يقول للإنسان حتى يترك الكبر ويترك العتو والتجبر والظلم: فلينظر الإنسان مما خلق. من ماذا خلق؟ يلا الله يخبرك. تفسير القرآن بالقرآن: خلق من ماء دافق، خلق من مني منصب يخرج دفقا. وهذا يسمى دافق لأنه يخرج من مصدر متدفقا، يعني يخرج بقوة وسرعة. ويقال الأشهر في ذلك أن يقال هذا على ماء الرجل، وإن كان العلم الحديث يقول أيضا كما يقرر بعض المعاصرين إن الماء الدافق الذي يخلق منه الإنسان يقصد به ماء كل من الرجل والمرأة، وسمي دافقا لأنه يخرج من مصدره متدفقا، فماء الرجل يخرج من خصيتيه يحمل الحيوانات المنوية، وماء المرأة الماء المحيط بالبويضة في داخل حويصلة معروفة باسم حويصلة جراف بالمبيض، فإذا انفجرت هذه الحويصلة تدفق هذا الماء ليدفع بالبويضة إلى بوق قناة الرحم حتى تلتقي بالحيوان المنوي، ويخرج هذا الماء من المرأة مرة واحدة في الشهر. على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول انظر إلى خلقتك، يعني هذا الماء المهين اللي الله خلق منه الإنسان يجعل الإنسان يعرف ما حقيقة الضعف اللي تحمله، أنت ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، فما في داعي للتكبر والتجبر ورؤية نفسك على الناس، أنت ولا شيء، لولا الله ما كنا ولا شيء. إذا خلق من ماء دافق، خلق من ماء من مني منصب يخرج دافقا، وقيل الأشهر أن يقال على نطفة الرجل. فالآن لما الله يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، الشيخ ابن عثيمين يقول سؤال، يعني لو الآن تريد أن نقول اقرأي آية ثانية في سورة طه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، الآن احنا نتكلم عن الطين، يلا اجمعي لي بين الآيتين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وهنا نقول من الطين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، كيف تجمعي بين الآيتين؟ يقول الشيخ ابن عثيمين أن أصل بني آدم من طين، أبونا آدم، أصل ابن آدم من طين اللي هو أبونا آدم اللي انخلق من الطين من الأرض، فالجواب الخلق هو هنا لما نسأل عن آية منها خلقناكم الطين باعتبار الأصل، لما يقال مما خلق، خلق من ماء دافق، هذا باعتبار الفرع المتولد من الأصل، الفرع المتولد من الأصل، لكن المطلوب خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هذا الذي خلق الله من النطفة من الماء المهين يجادل رب العالمين في آياته وشرعه وأحكامه وفي الحلال وفي الحرام، وبدل أن يقول سمعنا وأطعنا يقول سمعنا وعصينا، أعطيني الدليل، من قال، من الذي قال، هم رجال ونحن رجال، عنا عقول، من قال، الأحاديث، يكذب الأحاديث، يقول أنا أفسر القرآن مثل ما هم عندهم عقول يفسر القرآن، أنا أفسر، من أنت الذي تفسر؟ هل عشت مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت عندك بلاغة، عندك علم باللغة، هل أنت جامع للقرآن في صدرك؟ فنقول اتركوا عنكم هذا العلو اللي يجعل الإنسان يتكبر على شرع الله، تلبس وتخالف شريعة الله وتقول أنا مش مقتنعة بالحجاب، أنا مو مقتنعة بالحجاب، تقولي اتركي التبرج والسفور، تقول مين اللي أعطيني الدليل على إني أنا سافرة الآن، أعطيني الدليل إني أنا متبرجة، طبعا كل الآيات تدل يعني، بس جدل جدل، استكبار في اللباس، في السمت، في الكلام، في الطاعات، في معاملة خلق الله، في العبادات، في المعاملات، إذن الإنسان هذا ينظر مما خلق الله، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج هذا الماء الذي خلق الله منه الإنسان من بين الصلب وعظام الصدر، قيل الصلب وعظام الصدر للرجل وقيل صلب الرجل وعظام الصدر للمرأة، وقال ابن عباس المراد صلب الرجل وترائب المرأة، قال ابن عباس المراد صلب الرجل وترائب المرأة، إذن يخرج هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج الماء المتدفق اللي خلق الله الإنسان منه من صلب هذا الرجل. فكري كيف الله أخرج هذا الماء؟ كيف خلق الإنسان؟ طب في ناس بتتزوج وبيحصل تزاوج لكن ما بيأتي الولد، حتى تتعلمي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فتعلمي أن الله سبحانه هو القادر القاهر على ما أراد. قال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر. قال الرازي: لما قدر الصانع، لما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة، وراح هذا الكلام انتبهوا له، لما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنسانا سويا من ماء مهين، خلق الأعصاب والعظام والوجه وكل الجمال هذا من ماء مهين، فجمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنسانا سويا، وجب أن يقال أنه بعد موته وتفرق أجزائه لابد أن يقدر الصانع على جمع تلك الأجزاء وجعلها خلقا سويا كما كان أول مرة. ولهذا السر لما بين تعالى دلالته على المبدأ فرع عليه أيضا دلالته على صحة المعاد. صحة إيش؟ المعاد، يعني الله اللي خلقك أول مرة من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ما تأتي وتشككي في البعث ولا يقع في قلبك إنه هذا كيف سيحصل. طب ما اللي جاء بهذا الإنسان سويا خلقا عظيما من ماء مهين هو الذي سيعيده كما بدأه أول مرة، ويعيده ويخرج من قبره ويعيد له الروح ويحاسبه ويسأله. إنه على رجعه لقادر، إن الله تعالى الخالق قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته حتى يسأله عما أحصوه هؤلاء الحفظة الملائكة البررة. وقال السعدي: فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء والحساب. يا حبيباتي، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. هنا قال الرازي لما أقام سبحانه الدليل على صحة القول بالبعث والقيامة وصف حال الإنسان في ذلك اليوم، هذا اللي كان يشكك وينكر، ما حال الإنسان يوم تبلى السرائر، يوم تظهر سرائر الناس، يوم تظهر سرائر الناس فيتبين ما كانوا يخفونه من خير أو شر، ويجازون على ما يستحقونه من ثواب وعقاب. بناء على ماذا؟ بناء على ماذا سيتم الحساب؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. نعم، ما هي أحصت عليك أعمالك وأقوالك وما وقع في قلبك، فاللي كان داخل أنت بتخبيه الله يوم القيامة سيظهره. السرائر ما يسر الإنسان ويخفيه من نياته وعقائده. قال الشيخ السعدي: تختبر سرائر الصدور، تختبر سرائر الصدور، ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. مين اللي راح تبيض وجوههم؟ اللي أقوالهم بيضاء ناصعة جميلة جميلة، اللي أعمالهم جميلة ترضي الله، اللي وقع في قلبه عبادات أقوال وأعمال قلبية تبيض الوجه. ومين اللي بتسود وجهه؟ أسأل الله يبيض وجهي ووجوهكم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. مين اللي يسود وجهه؟ الملائكة الحفظة أحصوا عليه أعمال وأقوال وعقائد فاسدة تسود الوجوه والعياذ بالله. يقول الشيخ السعدي: ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور ولا تظهر عيانا للناس، أما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار. يوم القيامة يظهر بر الأبرار وفجور الفجار، وتصير السر علانية، تصير الأمور علانية. إذا قال الشيخ ابن عثيمين أن المهم العناية بصلاح القلب، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. المهم العناية بصلاح القلب، لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة، أي تختبر السرائر وهي القلوب. فإن الحساب يوم القيامة على ما في القلوب، والحساب في الدنيا على ما في الجوارح. إذن يقع في قلبك اليوم، يقع في قلبك اليوم إنه المهم قلبك. لا تركزي على صورتك الخارجية، كم عمرة، كم قراءة، كم ختمة، كم صلاة، صائمة، لا، ما تركزي على هذا. لم نسمع في القرآن أيكم أكثر عملا، أيكم أحسن عملا. فأنت تنتبهي إنه حسابك على ما وقع في قلبك، لا على ما ظهر في جوارحك. الجوارح الحساب فيها في الدنيا، إحنا ما نقدر نحاسب الناس على ما في قلوبهم، إحنا إلنا الظاهر والله يتولى السرائر. لكن يوم القيامة العكس، يوم القيامة العكس، الحساب مش على الظاهر، يوم القيامة الحساب على السرائر، يوم تبلى السرائر الحساب راح يكون على ما أخفاه الإنسان في قلبه، فيظهر بر الأبرار، ويظهر في ذلك اليوم فجور الفجار. لما يأتي هؤلاء المنافقين الذين يقولون ألم نكن معكم، قالوا بلى، يلا كملي، وين ألم نكن معكم، وين ألم نكن معكم في سورة الحديد، ألم نكن معكم في الجمعة والجماعات وعلى عرفات في الجوامع في صلوات الجمعة وفي الشعائر الدينية، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فتعلمي إن المهم تعتني بماذا؟ بقلبك. يوم تبلى السرائر الله ما يحاسبك على ما يظهر منك، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن هذا الذي نقوله، ولطيفة يقولها ابن القيم. قال ابن القيم لطيفة في التعبير عن الأعمال بالسر، وهي أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته ولا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلما وشينا، وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته. فيوم القيامة العكس، تبدو عليه السريرة ويكون الحكم والظهور لها. اليوم إحنا ماذا نقول؟ احكمي على الظاهر، ما لك بالسرائر، انت لك بالظاهر والله يتولى السرائر. لكن اليوم القيامة انتبهوا، هناك من يخفي اسمه ويفسد حياة الناس بحسابات وهمية، الله يعلم ماذا كنت تفعل. هناك من يظهر لنا مستقيما، جميل الأقوال جميل الأفعال، وهو يبطن، يبطن في داخله الحقد على المسلمين، الله يعلم ذلك، الله يعلم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ولهذا أوصي نفسي وأخواتي، يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح. عمل الجوارح علامة ظاهرة، لكن عمل القلب هو الذي عليه المدار. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، يخاطب السحابة، يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يجتهدون في الأعمال الظاهرة صلاة صيام، لكن والعياذ بالله قلوب خالية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن أنا ما أريد أن أقف عند هذه النقطة، وأريد أن أعيد هذه الجزئية، أريد أن أعيد هذه الجزئية وأتكلم فيها مع ما سيأتينا في المحاضرة القادمة، لأنه يجب أن تعلمي إنه والله والله ما تسبق الناس أبدا بالظاهر، بل تسبقيهم بما وقع في قلبك. قال الحسن البصري: والله ما سبقهم أبو بكر بصلاة ولا صوم، إنما سبقهم بما وقر في قلبه من الإيمان. وقال العلامة ابن عثيمين: والإيمان إذا وقر في القلب حمل الإنسان على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا يحمل الإنسان على إصلاح قلبه، فعلينا أن نعتني بقلوبنا وأعمالها وعقائدها واتجاهاتها وإصلاحها، وتخليص القلوب من شوائب الشرك والبدع والحقد والبغضاء وكراهة ما أنزل الله على رسوله. يجب أن نخلصها من كراهة شرع، اللي يكرهون شرع الله والعياذ بالله، يكرهون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. نظفي قلبك، طهريه، يجب أن تنزهي قلبك من كل ما يبغض الله، لأن يوم القيامة سيتحول كل عملك إلى قلب، يوم تبلى السرائر، يوم يظهر الله ما في قلبك على وجهك، فتبيض وجوه وتسود وجوه. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبيض وجهي ووجه أخواتي، أن يجعل باطننا أفضل من ظاهرنا، أن يصلح قلوبنا، أن يصلح فساد قلوبنا. أسأل الله أن يرزقنا الاستقامة، استقامة القلوب والألسن والجوارح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نعوذ ونلوذ ونلجأ ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، يا عظيم يا حكيم يا قادر يا مقتدر. يا الله يا الله، أغث إخواننا في غزة والسودان وإدلب وفي كل مكان، في اليمن وفي العراق وفي كل مكان. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحتهم، من أمامهم ومن خلفهم، عن أيمانهم وشمائلهم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك، يا قوي يا متين يا قادر يا قاهر. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، أنت ربنا، لا إله إلا أنت. إلى من تكلنا؟ إلى عدو ملكته أمرنا، أم إلى قريب يتجهمنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود والصهاينة والمنافقين، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة والمنافقين، اللهم زلزلهم، اللهم قطع أنفاسهم، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، قرب آجالهم، اقطع أعمارهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قدير يا قادر، اللهم تولهم برحمتك وفضلك. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي إدلب وفي كل مكان، كل إخواني عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لهم عونا ومؤيدا وظهيرا ونصيرا. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، سدد رميهم، اجمع كلمتهم على الحق. اللهم يا قهار اقهر عدوهم، اللهم يا عزيز يا قادر يا قهر اقهر هؤلاء الأعداء، اقهر المنافقين، اقهر الصهاينة. اللهم عليك بالصهاينة فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجدد وطأتك على اليهود المحتلين، اللهم اجدد وطأتك على هؤلاء الصهاينة ومن والاهم من المنافقين. اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم يا رب يا قادر يا قاهر شتت شملهم، مزق جمعهم. اللهم شتت شملهم، مزق جمعهم، قطع قلوبهم، اقطع أنفاسهم. اللهم لا ترفعهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم اجعلهم لكل الناس عبرة وآية. اللهم سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. اللهم سلط على الصهاينة والمنافقين، كل من أعان على فلسطين وعلى السودان وعلى إدلب وعلى المسلمين. اللهم كل من أعان عليهم من المنافقين اجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم يا رب العالمين اجعلهم يا رب العالمين آية لمن خلفهم. سلط علينا هم من سلط على هؤلاء الصهاينة والمنافقين من يسومهم سوء العذاب يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم احصي هؤلاء الأعداء الصهاينة ومن والاهم عددا. اللهم اقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم يا ربي ارحم إخواننا المستضعفين، اشدد أزرهم، اربط على قلوب المرابطين في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، انشر السكينة عليهم يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم دفئا وأمنا وأمانا، اطعم جائعهم، اطعم جائعهم، اسقي يا ربي عطشانهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، اربط على قلوب ثكلاهم، ارحم الشيوخ والأطفال يا رب العالمين، ارحم النساء يا رب العالمين، ارحم المستضعفين يا رب العالمين، انزل عليهم السكينة والدفء والأمان، اطعمهم يا رب العالمين من جوع، اسقهم من عطش، آويهم، كافيهم، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والملاحدة وأعداء الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة أعداء الدين. أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اصلح أئمة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. وفق إمامنا وإمام وأئمة المسلمين إلى ما تحب وأرضى. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وفقهم للعمل بالكتاب والسنة. اللهم وفقهم للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، شدة وبأس على الكافرين، اصلح أحوال المسلمين، احقن دماءهم. اللهم احقن دماء المسلمين، اصلح أحوال المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اغفر لنا ولموتانا، ارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وما حسن أولئك رفيقا. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة، اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.